بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهت الآن مرحلة السابقة، وهي مرحلة الضراء، الابتلاء بالضراء، وبدأت مرحلة الابتلاء بالسراء. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي في الضراء والسراء، ابتلي بالضراء عندما سجن وامتحن في قضية القول بخلق القرآن، وثبت ذلك الثبات العجيب الذي بسبب ثباته ثبت الله به الأمة، كما ثبت أبا الأمة بموقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيام الردة. ثم عندما انتهت مرحلة السجن بالنسبة للإمام أحمد، وبدأت مرحلة الابتلاء بالنعم وتقريب الخلفاء له ومحاولة تقريبه، فبدأت هذه المرحلة، ومرة أخرى ثبت فيها ثباتا عجيبا رحمه الله. يوسف عليه السلام انتهت مرحلة الابتلاءات في فراقه لأبيه، وفي وضعه في الجب، ثم في بيت العزيز وما حدث في ذلك من مشكلات، ثم في السجن وهي من أطول المراحل التي مر بها، وكلها ثبت فيها بنجاح وامتياز، ليس في سيرته ما يدنس هذه السيرة العطرة. ثم كانت ما آل إليه من الملك ومن تقريب الملك له، وأنه ولاه خزائن مصر وأصبح عزيز مصر، وهذه مرحلة أيضا من الابتلاء، ولكن ابتلاء بالسراء بعد الابتلاء بالضراء. ولذلك كثير من الناس ما ينصب مفهومهم للابتلاء على أنه الابتلاء بالضراء، في السجن أو الفقر أو المرض، وينسون أنه أخطر من الابتلاء بالضراء الابتلاء بالسراء. لأن سبحان الله ملاحظ أن الابتلاء بالضراء كثير من الناس يثبتون فيها، لكن قليل من يثبت في الابتلاء بالسراء. عندما تأتيه النعم وتنفت عليه الدنيا والمناصب يتغير. أنا أعرف أناس في إحدى الدول العربية، وعدد ليس بالقليل، ثبتوا في سجنهم ثباتا عجيبا، حتى أنه حكم على بعضهم بالقتل، ثم نجاهم الله جل وعلا، انتقلوا إلى بعض البلاد الأخرى، ومع الانفتاح ومع النعم لم يستطيعوا أن يحافظوا على المنهج الذي عرفوا فيه وعرف عنهم في ثباتهم السابق. فالابتلاء بالنعم، الابتلاء بالمنصب، الابتلاء بالدنيا ليس بالأمر اليسير، كيف إذا كان الابتلاء أصبح عزيز مصر؟ ومن أين يخرج مباشرة من السجن إلى أين؟ إلى أن يصبح عزيز مصر، ما في مرحلة فاصلة. ما خرج من السجن وجلس 10 سنوات رجل عادي، لا، مباشرة ائتوني به استخلصه لنفسي. قال إنك اليوم، بعدها مباشرة، إن فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليك. قال الله وكذلك مكننا ليوسف. انتهى، صدر الأمر، صدر القرار. إذا ثباته حتى في مرحلة السراء لا يقل عن ثباته في مرحلة الضراء، بل قد يكون أعظم، لأن الثبات في مرحلة الضراء غالبا من الصبر الاضطراري، أما الثبات في مرحلة السراء فهو من الصبر الاختياري. وفرق بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. الصبر الاضطراري الإنسان إن لم يصبر على ما أصابه قد لا يغير من حاله شيء، كل ما في الأمر يذهب أجره. وإلا الذي يصاب بمرض لو لم يصبر هل سيشفى؟ لا، قد لا يشفى، بل قد يكون صبره هو سبب الشفاء. الذي يسجن إذا لم يصبر على السجن هل سيخرج؟ وأنا أذكر لكم قصة حدثت لأحد مشايخكم. عندما ابتلي ودخل السجن بعد يقول شهر أو شهرين جاءه مدير السجن وقال له أنا لاحظت ملاحظة فيما ينقل عنك. قال خير إن شاء الله. قال الذين يعني من خلال المراقبة في الكاميرا ومن خلال الذين يأتون بالتقارير المباشرة يقولوا مني دخلت السجن وأنت تبتسم وكأنك في بيتك. يقول إن قلت له كلمة، يقول قلت له أنت مدير السجن وأنا من اليوم سأغير وضعي، سأبدأ أبكي وأضرب راسي بالجدار تطلعوني. قال لا والله ما نطلعينك، قال ما استفدنا شيء، أنا في السجن في السجن ما يغير الوضع شيء، إذا أفضل لي أن أبقى وأنا منشرح الصدر ومرتاح وأبتسم. أسجن من أن أسجن مرتين، أسجن في داخل السجن وأسجن في داخل روحي، وهذا السجن أعظم. إذا الصبر الذي يبتلى بالمحن كالمرض والسجن والفقر صبر اضطراري. أما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة أو عند الصدمة الأولى في قصة المرأة التي مر عليها وقال يا أمة الله اتق الله واصبري، كانت تبكي على ابنها قالت أنت لم تصب بمصيبتي، فلما تعدى قال هذا رسول الله، ففزعت وذهبت إليه بيت قالت ما عرفتك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو إنما الصبر عند أول صدمة، هذا يكون فيه الأجر وإلا يذهب أجره وما عاد إليها ابنها. عاد عندما لما تأخذ لم تأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وجلست تبكي عند قبره خرج ابنها، عاد إليها ابنها لم يعد لها ابنها، إنما فقدت الأجر وابنها على ما ذهب إليه. ولذلك الصبر الاختياري أعظم. شخص يصاب بدين بمليون ريال ويصبر، لا بد يصبر، لكن واحد يقال تفضل هذا مليون ريال ويرفض أن يأخذه، إذا كان في شراء ذمم أيهم أقوى صبر؟ هذا هو الصبر الاختياري. فقضايا الحقيقة يوسف عليه السلام بدأ مرحلة جديدة في مرحلة الصبر الاختياري. أمامه ملك، والملك فيه قرارات، وأمامه المال كله تحت يده الآن عزيز مصر، حتى ما عنده رقيب إلا الله جل وعلا، ما عنده ديوان مراقبة ولا ديوان محاسبة ولا أحد ولا لجان ولا غيرها، ومع ذلك بدأ مرحلة. هذه هي المرحلة الجديدة التي نحاول بإذن الله هذا اليوم نقف على أبرز تلك المرحلة، مع أنني أعترف أنني يصعب علي في هذا اليوم وفي الغد أن أكمل هذه السورة بتفاصيلها، ولكنني سأحاول أن آخذ أبرز هذه النقاط، وأحاول في الغد إن شاء الله أن نختم هذا الموضوع مع ختام السورة، لأن في ختام السورة مواقف بأمس الحاجة نحن إليها، كما سأشير إن شاء الله في آخر اللقاء في قضايا الخلاصة من هذه السورة. منهج الدعوة الذي نحن كل دراستنا لهذه السورة هو الذي نريده، الزبدة غدا إن شاء الله والخلاصة غدا بإذن الله. الموضوع طويل ولكن اعذروني كما قلت إن استعجلت في الحديث في بعض المسائل، لأن بعض الأحبة قد يعتب علي ويقول نحن نكتب خلفك، وأقول لهم الموجود هو مسجل الآن الدرس وموجود في الموقع، في موقع المسلم، بإمكان أي واحد أن يرجع إليه ويجده ويسمعه مرة أخرى من أجل كتابته. إذن هذا ما نقوله في هذا. بدأت الآن المرحلة الجديدة. السؤال، لماذا كان يتوقع أن يوسف عليه السلام أول قرار يتخذه أن يطلب مجيء أبيه، أو على الأقل أن يذهب لزيارة أبيه، لكنه لم يفعل. والصحيح أن إخوانه في قوله تعالى وجاء إخوة يوسف، ما جاءوا إلا بعد انتهاء سنوات الرخاء وبدء سنوات القحط، لأنهم جاءوا في سنوات الشدة كما هو معلوم، وهكذا هي الآيات. إذا نقول قطعا أكثر من 7 سنوات، لأنه أيضا بالمناسبة 7 سنوات الشدة الرخاء ما بدأت منذ استلم يوسف القرار واستلم الملك، هذه ناحية أخرى. فإذا حسبنا كم بقي حتى بدأت سنوات الرخاء، ثم انتهت سنوات الرخاء وهي قطعا 7 سنوات، ثم بدأت سنوات الشدة، ثم جاء إخوانه، قلت لكم أمس قد تصل إلى 10 سنوات أو تزيد والله أعلم. لماذا لم يتخذ هذا القرار؟ ها؟ هذه المسألة التي بحثت عنها وخلاصتها في كلمة، أن يوسف ملتزم بأمر الله جل وعلا، وكل عمله التزاما بالوحي، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن هو يتلقى الوحي، فجاءه الأمر والله عليم حكيم. ولذلك تلاحظون في هذه السورة تكررت والله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم عدة مرات، لأنني وجدت لفتة مهمة جدا، وإن كانت الآية ستأتي فيما بعد لكن لا مانع أن أستقدمها قليلا، تداخل الموضوعات لا يضر. سورة يوسف بصفة خاصة فيها أسئلة أحيانا ترد على النفس، لماذا فعل كذا؟ لماذا لم يستقدم والده؟ لماذا جاء بأخيه ثم أحرج والدهم مرة أخرى وحدث له المصيبة وأوقع إخوانه في هذه المشكلة؟ أسئلة ترد أحيانا نفسية، أحيانا قد نستطيع أن نصرح بهذه الأسئلة وأحيانا لا نستطيع أن نصرح بها. الجواب على ذلك أن الله عليم حكيم. إيماننا بعلم الله وحكمته يجعلنا نقول لله الملك من لله الأمر من قبل ومن بعد، والملك ملكه والشأن شأنه، وما دام الأمر وفق الوحي الشرعي فاطمئن أن النتيجة حميدة. هذه قضية الإيمان بعلم الله وحكمته يوصل إلى حقائق غير عادية في تاريخ الإنسان وفي حياة الإنسان، يزيل الشبهة الآن التي تطرح على تطبيق الشريعة، والذين يثيرون بعض الشبه. إذا علمنا أن الله عليم حكيم وهو الذي أنزل هذا الرسالة وشرعها فهو عليم حكيم. مثال واحد أوضح لكم يقرب لكم الحقيقة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما سأله الرجل، نسأل الله السلامة والعافية ويحمينا ويحمي أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم، أنه وجد مع زوجته رجل، ماذا يفعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربع شهود، هذا قبل نزول آية الملاعنة. قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسعد بن عبادة، قال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربع شهود؟ قال نعم. قال والله إن كنت لأعاجله بالسيف مباشرة. انظروا إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لا، طبعا الناس رأوا إعجاب بموقف سعد، انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغير، وأنا أغير منه والله أغير مني. لفت نظري وأنا أعلق على صحيح مسلم أن بعض العلماء يكتبون أن هذا ثناء على سعد، لا، هذا الحقيقة، هذا الحديث مع إثبات الغيرة لسعد رضي الله عنه فيه عتاب لسعد. لكيف عتاب لسعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجبكم موقف سعد؟ معناه إذا كان أعجبكم معناه أنه كلامه صحيح، والكلام الذي قلت غير صحيح، مع أنني أنا الذي بلغت والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر. يعني هل سعد أكثر غيرة مني أو أكثر غيرة من الله؟ فغيرة سعد ليست في مكانها، مع أنه غيور، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيور، لكن هذه المرة ليست في مكانها، أخطأ سعد رضي الله عنه. لأن الذي أمر بأن يأتي بأربع الشهداء هو الله، والذي بلغ عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد غيرة وأعظم غيرة من سعد. إذن هذا يعطيك أنك أحيانا قد تندفع في موقف والموقف الشرعي غير ذلك. العاطفة أحيانا تأخذنا في غير مسارها. لما قلت لكم في هذا المكان مثلا أن التفسيرات التي حدثت خطأ ولا يجوز بغض النظر عن الفاعل، أنا لا أتحدث عن فاعلين إلى اليوم، لا أدري من فعلها، مع كل أسف فوجئت أن هناك من يقول أبدا هذه مشروعة وهذا ضد الأمريكان والأمريكان فعلوا، هذه عاطفة، هذا عاطفة. لا، نحن هذا عملنا عبادة لله، يجب أن نسلك المسلك الشرعي ونضبط عاطفنا، هذه المسألة. فلذلك هنا يوسف عليه السلام في مواقفه كبت عواطفه وهذب عواطفه وسار مع أمر الله جل وعلا وإن كان يخالف عاطفته، وإلا حبه لأبيه لا إشكال فيه. ولذلك لما أذن له بعد ذلك في آخر المطاف أول قرار اتخذه بعد أن عفى عن إخوانه قال اذهبوا بقميص هذا إلى عين، اذهبوا إلى أبي وأتوا بأهلكم أجمعين. بعد ذلك لا يتصور أنه كان يغفل عن هذه الحقيقة، لكنه لم يؤذن له. هذه مسائل مهمة. ولذلك أيها الأخوة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزور أمه استأذن بأمرين. استأذن أن يزور أمه وهي ماتت على الكفر، وأن يدعو لها، فأذن له بزيارتها ولم يؤذن له بالدعاء لها، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر، لكنه أذن له بزيارتها. هؤلاء يمشون وفق الوحي. إذا طبعنا أنفسنا وربينا أنفسنا على أن نسير وفق الوحي صلحت الأمور، وإلا حدث الخلل. إذا أطلقنا لعواطفنا الأمور دون الرأي النظر للشرع حدث الخلل. أكرر ما قلته مرارا منذ أكثر من 10 سنوات وأقوله اليوم، العاطفة مهمة، لكن يجب أن تضبط العاطفة بضابط العقل. يكفي؟ لا، والعقل مهم، يجب أن يضبط بضابط الشرع. إذا تركيبه فوق بعض. عاطفة مهمة، إذا جاءت عاطفتك ارجع إلى العقل، هل التصرف صحيح أو غير صحيح؟ قد يوافقك العقل. لا يكفي هذا، العقل أحيانا قد يزل، قد يخطئ، قد تدخل عوامل تصرفه عن منهجه الصحيح. ارجع إلى الشرع، فإذا تكاملت الثلاث فانطلق، وإلا فقف. هذا هو الجواب. فقال العلماء إن يوسف عليه السلام أولا ملتزم بأمر الله، لكن في علل، في حكم. قالوا أولا لا يزال يريد أن يستقر له الملك، ولا يريد أيضا أن يفهم منه أنه يستخدم الملك لمصالح الخاصة في حاشيته وأبيه وعائلته، فكأن هذا الموضوع ليس هو المراد، يهمه مصلحة مصر. كأنه يقول أنا ما أخذت وطلبت أن أكون عزيز مصر حتى أنا آتي بأبي أو آتي بأخواني، لا، إنما أراد نفع الأمة ومصلحة الأمة. أشار إلى هذا ابن عاشور والبغوي وغيرهم من المفسرين رحمهم الله. هنا أيضا من الوقفات مشروعية الضيافة، فقد أضاف إخوانه عندما جاءوا فعرفهم وهم له منكرون. السؤال، كيف لم يعرفوا يوسف؟ أما أنه عرفهم فهم عددهم كبير، وأيضا ملامحهم متعددة، فمن السهولة قد يكون أسهل أن يعرف العدد من معرفة واحد. أما لماذا لم يعرفوه؟ هذا لأسباب، وهم له منكرون. حتى بالجملة الإسمية الثابتة ما عندهم شك من غير يوسف. قال العلماء لعدة أسباب. أولا أنه لأنه ملك وعزيز مصر وأبهة الملك، يصعب التركيز على الإنسان. الإنسان الآن إذا قابل من هو، لو قابل مسؤول كبير، يصعب أن يضع عينه في عينه. ولذلك عبر عمر بن العاص رضي الله عنه قال والله ما كنت أن أستطيع أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له، ولو طلب مني أن أنعته ما استطعت أن أنعته. عندما وثق قال هذه الكلمة، مع أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات، يقول لو طلب مني أن أنعت الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق ما استطعت أن أنعته. لماذا؟ لأن يقول ما كنت أستطيع أن أنظر له مهابة له. فالباب أولى أنه يوسف بملكه وعزيز مصر، وهؤلاء جاءوا ضعفاء مساكين، من الصعب جدا أن يتأملوا بدقة. القرينة في هذا لأنه لما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، كأنه صحاهم، نظر إليه قال إنك لأنت يوسف، كأنها بدأت ملامحه تنظر إليه، هذا بعد سنوات. ثانيا أنه فارقوه وهو صغير سنوات، قيل 15 سنة أقل أكثر، والآن كم عمره؟ قرابة 40، فطبيعي فرق أكثر من 20 سنة قطعا، كما ذكر المفسرون، بل بعضهم أوصلها إلى 30 وبعضهم أوصلها إلى 40، والله أعلم، لكن قطعا سنوات. فليس الصغير يتغير بسرعة، بينما هم كان بعضهم كبار فتغيرهم محدود وعددهم كبير، فأيضا هذا يجعلهم من الصعوبة أن يعرفوه. ثم أيضا الفارق الذهني، هل كانوا يتصورون الذي راح أسير وباعوه على بعض الروايات وشروه بثمن بخس وأخذ أن هذا أصبح عزيز مصر؟ نقلة بعيدة غير واردة، يعني ما هو من السهولة ترى ذهنيا أن يتصوروا أن أخاهم الذي كان قد يتصور أنه هلك وأن الأمر قضي الآن هذا اللي أمامهم، يعني هذا ليس من السهولة أن نستوعبوه. كل هذه العوامل مع عامل مهم جدا، أن الله لحكمته صرف أذهانهم أن يعرفوا من هو هذا، لحكمة أن يعلموا حتى يتم الأمر. فلذلك هذا السر أنهم لم يعرفوه. أما هو كانوا عرفهم، فأولا من فوائدها أن الصغير لا ينسى، هو صغير صحيح له 30 سنة فرقم أو أكثر، لكن الصغير ما ينسى. أحيانا الواحد منا الآن يرى إنسان، أنا أقول لكم قضية، أرى إنسان ما رأيته منذ 30 سنة ويكون كبير في السن بسرعة أعرفه، لكن بعض الناس قبل شهرين 3 أو سنة والله ما أتذكر. الصغير غير الكبير، نعم الصغير يلقط ودقيق. ولذلك كل واحد منكم يعيد الذاكرة، القرية التي نشأ فيها أو الحي الذي نشأ فيه يستطيع الآن أن يأخذ القلم ويرسمه بدقة وبأبوابه ولكن ربما بعض الشوارع التي أو الحي الذي سكنه الآن كل 2 3 4 ما يستطيع أن يرسمه، مع أن يتكرر معه يوميا الآن، ومع أن قصة السابقة تكون لها 30 سنة 25 سنة 40 سنة يستطيع أن يأخذ القلم ويرسم بدقة، بينما الذي له سنوات يمكن أنا ساكن فيه أحيانا أحتاج دكان في طريقي أكتشف أنه في طريقي من 2 أو 3 وأنا ما علمت عنه. هذه مرحلة الصغير، ولذلك التعامل مع الصغير ينتبه له في هذه المسألة. فلا يستغرب أيضا أن يعرفهم يوسف عليه السلام، مع أنه كان يتوقع مجيئهم أيضا عليه السلام. ثم بدأت معهم فعرفهم وهم له منكرون، فلما جهزهم بجهازهم قال أتونه بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير من ذنب. لما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ من أكل. كيف عرف أنهم أخ؟ سهلة، قال العلماء أنه تبسط معهم وبدأ يسألهم من أين أنتم، وطبيعي بدأوا يحدثونه ويخبرونه فأخذ منهم وهو يعرف القضية. لكن لأنه لو جاء مباشرة وقال لكم أخ قالوا ما الذي يدريه، ما الذي أعلمه، وبدأت أسئلة، لا تبسط معهم وأكرمهم وضيفهم وأخذ أخبارهم، فقال هذا الأخ الذي ذكرته لي لماذا لا تأتون به. ثم انظروا ماذا قال، قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ثم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. انظروا الكرم واللطف، ثم بدأ القرار الحازم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. جمع بين صفتين عجيبتين في القيادة، القيادة باللين فقط لا تنفع، وبالشدة أو بالحزم فقط لا تنفع، لا بد أن تجتمع في صفة القائد ملك القلوب وملك الأجسام، وخاصة قادة الأمة. قيادة القلوب فقط لا تكفي، وقيادة الأجسام فقط لا تكفي، هذه مسألة نحتاج إليها، كل واحد منا يحتاج إليها في بيته. بعض الآباء في بيته يحبه أبناؤه، يحبونه لكنهم لا يخافون منه، فالبيت فوضى، كريم معهم ويساعدهم. وأمس قرأت مقابلة، هي قديمة في مجلة لكن وقعت في يدي والله استفدت منها كثيرا، قالوا لو كيف كانت تربية في أبنائك، قال والله أنا كنت أعطي أولادي حرية يعني في التربية، لكن اكتشفت أنني لم أنجح كما ينبغي في مجتمعنا. يقول هذا الرجل المفروض أن يتدخل الإنسان حتى في شؤون أبنائه أحيانا. انتهت كلمته، كلام صحيح، يعني هو يبدو أنه كان يعطيهم شيء من الحرية والمال وغيره، وواضح من كلمته أن بعض أبنائه قد أوقعه في مشكلة أو أنهم فرطوا من يده وأن تدليلهم ما نفع. وكذلك بعض الآباء أسلوب الشدة والقهر والعنف ما ينفع، لا بد من الجمع بالأمرين. يوسف عليه السلام استقبل أخوانه، أكرمهم، أوفى لهم الكيل وأنا خير المنزلين، وتلطف معهم. ثم جاء القرار الحاسم، بعد كل هذا ما يكفي فقط، ما قال لهم ائتوني بأخ من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وسكت، لا قال، صدر القرار الملكي. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدر الأمر، استخدم حقيقة قوة، سلطان القلوب وسلطان الأجسام. هكذا تكون القيادة، القيادة حتى في بيتك تحتاج إلى هذا، أن تتلطف مع أبنائك، أن تحسن إليهم، لكن أن تكون قوي، أن تكون مهاب في البيت، أن تكون لك شخصيتك ولا ضاع. هذا إذا كان في البيت، وهم قد لا يتعدون عن 5 إلى 10، كيف في دولة؟ إذن أسلوب القيادة عن طريق القيادة، قيادة الأجسام فقط، قيادة فاشلة. وأسلوب القيادة قيادة القلوب فقط، قيادة فاشلة. ما الحل؟ بينهما واحد يسمى المهابة. المهابة هي أفضل قيادة، هي التي تجمع بين الحب والخوف، فليست حبا صرفا وليست خوفا صرفا. إذا اجتمع للقائد هاتان الصفتان استطاع أن يقود أمته، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا كان عمر، هكذا كان الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، يقودون الناس بالمحبة وبالخوف، أي بالضبط بالقوة. عمر رضي الله عنه يمثل هؤلاء في تواضعه وبساطته، ولكن هو قوي وشديد. قبله أبو بكر، وبالمناسبة أنا أعطي مناسبة فائدة، وإن كانت حنا جعلنا نطلب الفائدة، ما فيه، لا يمكن أن يجتمع اثنان أو أن يختلئ اثنان حول قوة أبي بكر، حول قوة عمر أبدا. التاريخ يثبت أن قوة أبي بكر، قوة أبي بكر رضي الله عنه أقوى من عمر. دعونا ننطلق من المسلمة، المسلمة أن عمر لا يختلف في قوة أحد أبدا، حتى أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. انطلقنا من هذه المسلمة لمعلوماتكم، لأنه مع كل أسف وقر في بعض الناس خلاف ذلك، قوة أبي بكر أقوى من عمر، والدليل مواقفه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جيش أسامة، وموضوع حرب المرتدين. حتى عمر على قوته ما استطاع يثبت فيها كما ثبت أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أقوى من عمر رضي الله عنه، لكن أبو بكر كان رقيق، كان بكاء، وكان عمر كذلك رضي الله عنه، لكن كان أكثر منه. فارتسم في ذهن الناس هذا الأمر، يتصورونه أنه ضعف، وفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي نزعه ضعف ويغفر الله له، وهو حديث صحيح، فهمه خطأ. ليس المقصود في نزع ضعف أنه ضعيف، لا، لأنه لم يحكم إلا 2 سنتين فقط أو تقريبا، يعني كان قليل. أما عمر فكان يفري فريا، لأنه حكم مدة طويلة ثبت فيها بعد ذلك أركان الدولة، حتى لا تفهم النصوص في غير موضعها. هنا القيادة، يوسف جمع فيها، واضح من قيادته، رجل عجيب ما تأثر فيه العواطف إذا كانت ضد المصلحة العامة. ولذلك فيما بعد لما: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. لا لا، ما دام ضد المصلحة العامة، معاذ الله، قرار حازم، مع أن الكلام الذي قالوه يفلق الصخر، لكنه عاقبي. فلما أعاده إلى المصلحة العامة، إلى العقل والشرع، قال: لا، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. إذا مفهوم القيادة في سورة يوسف مفهوم عجيب، جمع فيها بين سلطان القلوب في الإكرام والبشاشة والعدل والإحسان إنا نراك من المحسنين، وبين القوة والصرامة في تنفيذ القرار إذا صدر. هكذا تقاد البيوت، وهكذا تقاد المدارس، وهكذا تقاد الأمم، وهكذا تقاد الدول. إذا اختل أي من الركنين فهو خلل في القيادة. أحيانا قد يصعب أن تتوافر هاتان الصفتان في شخص واحد. الناس ليسهم كيوسف، ليسوا كلهم كيوسف أو كأبي بكر أو كعمر أو قبل ذلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يكمل بينهما أن يتولى القيادة اثنان، يكون واحد في جانب القوة والشدة، وواحد في جانب اللين، فيتكاملان ويتعاضدان، فتقوم الدولة ويقوم الأمر. ولذلك أنا لاحظت، سبحان الله، أكثر البيوت، سبحان الله، إذا كان الزوج شديد يوفق امرأة لطيفة وفيها حنان أكثر، وأحيانا بعض الرجال فيه ضعف، تجد امرأة نقول رجالية هي اللي تمسك البيت، وإلا كان يضيع البيت. موجود في البيوت، سبحان الله، والله عجيب، وجدت سويت استقراء لعدد من البيوت، سبحان الله، هذا من فضل الله وحكمته، يكون الرجل شديد احيانا عنيف، تاتي امراه لطيفه، وهذا الطبع في النساء، احيانا يحدث العكس، يكون الرجل بسيط وضعيف وفيه لين، تاتي امراه شديده وتمسك البيت ولا كان يضيع البيت. فالتكامل بين الزوج والزوجه مهم في هذا الجانب، حتى توافر القياده. القياده ليست لواحد، صحيح الرجال قوامون على النساء، لكن المراه لها قياده، لها شان. هذا جانب مهم في هذا الجانب أيها الأحبة في قيادة يوسف، وننتقل منه إلى جانب آخر. إذن هو أصدر قراره وهذه سيرته في القيادة، يأتي ما يؤكدها مستقبلا بإذن الله. ثم بعد ذلك قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون لماذا حتى يرجعوا إليه. ما الحكمة في هذا أيها الأخوة؟ هو الآن أمر فتيان أن يضعوا البضاعة في رحالهم دون أن يعلموا طبعا. لماذا فعل ذلك؟ قال لعلهم يرجعون. بعض المفسرين وقع في خطأ يبدو لي والله أعلم، هو اجتهد على كل حال، وقال إن قوله تعالى وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، نعم، لعلهم يعرفون إذا رجعوا إلى بهم لعلهم يرجعون. قال إنه وضع البضاعة يعني المال الذي أعطوه ولم يضع ميرة، يعني لم يضع لهم قمح، فلما فتحوا متاعهم ما وجدوا فيها إلا بضاعتهم. هذا كلام غير صحيح، بل ترده النصوص، لأنه قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. لا، إذا كان ما وضع لهم طعام كيف يصبح أوفي الكيل؟ ثم أيضا أنهم لما قالوا لأبيهم الأول أمر منع منا الكيل، هو استدل بقول منع منا الكيل، هم قالوا هذا قبل أن يفتحوا متاعهم، يعني صدر القرار بمنع الكيل منا، لا يقصد أنه منع في الماضي إنما منع في المستقبل. إذن القول الصحيح أنه مع وضع الميرة أي بعد أن كان لهم وأوفى الكيل لهم دس في وسطها قيمة. لماذا وضعها؟ قالوا أولا لبيان كرمة أنه كريم، ويحق لولي الأمر أن يتصرف فيما فيه المصلحة في مثل هذه المسائل ما دام يقصد مصلحة الأمة ومصلحة الدولة وليست مصلحة شخصية. ثانيا أيضا قال من أجل سرعة رجوعهم، لأنه لاحظ ملاحظة جميلة جدا، فماذا أتوا بمال بضاعة مزجات بسيطة، فشعر هو الآن أنهم لو رجعوا وما وضع المال عندهم قد يجلسون سنة أو أكثر حتى يجمعون المال يأتون إليه، ما عندهم مال، فانتبه ووضع المال حتى يكون المال جاهز يأتون بسرعة، لأنه لو لم يضع عندهم مال وما عندهم شيء سيجلسون شهرين ثلاثة أربعة سنة حتى يجمعوا بضاعة. والدليل على ذلك لاحظوا في المرة الثانية لما لم يضع لهم، لما رجعوا وجاءوا بأخيهم، لاحظوا لما جاءوا بأخيهم ورجعوا لأبيهم ومعهم العير ولم يضع لهم، تأخروا في المجيء وقالوا بضاعة مزجات، ما عندنا شيء. هذا في الدخول الأخير عليه، دليل أن حالتهم المادية فقيرة، فدس المال حتى أول ما يفتحون المتاع يجدونه يكون أسرع برجوعهم. هو يريد ينهي الموضوع ضمن خطواته الطبيعية دون تأخر ودون استعجال. ثالثا في جانب معنوي، في إحراج معنوي، هو يقول أنا أكرمتكم الآن وما قصرت معكم وضيقتكم وأكملت لكم وأعطيتكم الله، وأنتم تعهدتموا لي برجوعه، فهي وسيلة الضغط حتى يضغطوا على أبيهم من أجل أن يأذن لأخيهم. وهذا الذي حدث، لأن يوسف يعلم أن والدهم لم يثق فيهم وسيرفض في أول الأمر، بل إنهم هم لمحوا لهذا، قالوا سنراود عنه أباه، ما قالوا اطمئن. لماذا؟ لأنهم يدركون أن والدهم عنده قصة سابقة، ليس من السهولة سيقول اذهبوا بأخيكم، ويقال سنراود عنه وإنا لفاعل، نحن من قبلنا أطمئن والله سنحاول، لكن ترى أنا ما ندري، يعني ترى إما حصل هذا تبجت المشكلة منا من أبينا، سنراود عنه أباه. المسألة تحتاج مراودة ومحاولة وأخذ وعطى، وهذا الذي حدث، هو يدرك هذا عليه السلام، فلذلك وضع المال كوسيلة ضغط، وفعلا نجحت هذه الخطة. كل هذه الأسباب حتى يرجعوا. قال العلماء هذا باب الحيل. الحيل تنقسم إلى نوعين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. الحيل المشروعة من السياسة في الدين ومن الفقه، أما الحيل الممنوعة فلا تجوز. الحيل الممنوعة لا تجوز. قد يأتي سائل ويقول هذه حيلة مشروعة ما فيها إشكال، كونه دس المال في رحالهم ومن أجل أن يرجعوا، لكن طيب ماذا نقول عن قصة أخيهم ودسها فيه وفيها مشكلة؟ نقول اطمئن مشروعة. لماذا؟ لأنها بإذن الله وبأمر الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. إذن هي مشروعة ما دام الله قد أذن بها وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى، فنبعد عقولنا هنا. إذا جاء النص لا مجال لاستخدام العقل هنا، فالمسألة مشروعة. فالحيل على نوعين، هناك من العلماء من توسع في باب الحيل وهو معروف عند الأحناف رحمهم الله يتوسعون في باب الحيل، والصحيح أن الحيل مشروعة ولكن بضوابط، وهناك حيل لا تجوز كحيل اليهود. ممن اشتهر بالحيل الممنوعة هم اليهود، قاتلهم الله لما حرم الله عليهم شحوم، أذابوه ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه كما في الحديث الصحيح حديث جابر وغيره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نجد أيضا أيها الأحبة أن يوسف من قيادته من أساليب قيادته، وترى هذا الكلام لا تصوروا أنه خاص فقط من يتولى وزارة أو يتولى رئاسة الدولة، لا حتى أنتم في بيوتكم. أولا الإشراف المباشر، الإشراف المباشر، وثانيا الاختلاط بالناس. يعني القائد في أي موضع لا يكون في برج عاجز. أحيانا واحد قد يكون مدير مدرسة، نعم، أو عميد كلية، نعم، ويكون الوصول إليه يحتاج إلى في حجب بينه وبين الناس. أنا أذكر طالب من طلاب إحدى الكليات، هذا كلام قبل أكثر من 20 سنة، يقول دخلت الكلية وتخرجت ما رأيت وجه العميد مرة واحدة. نعم، وفعلا ما كان أحد يستطيع، أنا أعرف العميد، ما كان أحد يستطيع يقرب إليه، كان عنده حاجب من أشد الناس حجابة، قد لا تجد عند بعض الملوك. فلا يا أخي الكريم تبسط مع الناس، لا يعني أنك عميد كلية ولا مدير مدرسة ولا مسؤول مؤسسة ولا وزير أو أمير أنك خلاص تصير في برج عادي. افتح فتحك للناس، افتح قلبك، افتح بيتك، افتح مجلسك. ويتأكد هذا في حق العلماء وهم من أولي الأمر كما نص الله جل وعلا في القرآن وفسر العلماء. يوسف كان يتبسط مع الناس، ولذلك دخل مع هؤلاء وجلس معهم وضيفهم وحدثهم وأشرف. لا يلزم أن يباشر، وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم، معنى في ناس يساعدونه في ناس يعملون عنده، لكنه إشراف مباشر. هذا نوع من القيادة هي التي تجمع بين القيادة، ليست قيادة مركزية شديدة ولا قيادة منفلتة، إنما قيادة إدارية يشرف على الأوضاع، يعرف الداخل والخارج، يتصل بالناس، ولكنه يتيح فرصة أيضا للآخرين لأن يتصرفوا ويتدخل في الوقت المناسب عند الحاجة. هذا أسلوب من أساليب قيادة يوسف عليه السلام نحتاج إليه في بيوتنا، في إدارتنا، في مؤسساتنا. حتى لو عندك مؤسسة تجارية، كيف تستطيع أن تدير مؤسستك؟ لماذا تفشل بعض المؤسسات؟ لأن أسلوب الإدارة فاشل. إذن يوسف عليه السلام مدرسة في القيادة وفي الإدارة، لعل أكتفي بهذا في هذه النقطة والله أعلم. إذن الآن انتهينا من قصة يوسف فيما يتعلق بوضع الرحال، رجعوا إلى أبيهم. ما الذي حدث؟ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. الآن هم بدأوا مرحلة جديدة متهيئين لها نفسيا ومنضغطين نفسيا، ويبدو أنهم في طول الطريق يتحدثون بها. هم في وعد الآن مع يوسف وعارفين المشكلة اللي أمامهم، لأنهم جريمة أو فعلهم أو خطأهم السابق بعبارة أدق لا ينسونه. الدليل على ذلك أول ما وصل والدهم فلما، لاحظوا فلما بالفاء هنا استخدم الفاء، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. واضح أنه قبل يفتحون المتاع، مع أن غالبا المسافر إلى جهة يبدأ بفتح المتاع، ما عندهم وقت الآن، لأن أمامهم جانبين، جانب يوسف الوعد الذي وعدوه فيه، وعندهم والد يحتاج الآن محاورة ومفاوضة. الأمر ليس سهل كما كان في قصة أخ يوسف، لا يلزق المؤمن من جحر مرتين، فهم يعرفون هذا ويدركون هذا، وليك عبروا عنه سنراود عن هذا. والدليل على اهتمامهم وشد أعصابهم في المسألة، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل. أول ما سلموا عليه قبل أن يفتحوا المتاع يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قلتوها قبل في قصة يوسف، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا، وهم الذين وقعوا في الخطأ. لماذا في قصة أخذ يوسف ما كان الأمر يحتاج هذا الأمر؟ فقط قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لا، أن أكله الذئب ونحن عصبة، إن إذا لخاسرون. خلاص قال خذوا. ما طالت المفاوضات مع والدهم، وبسهولة أخذوا يوسف، مع أن يوسف أقل مكانة من بنيامين مع مكانة بنيامين عليه السلام، لكن اختلف الوضع. ولذلك كل يكتب تاريخه. الكذبة الأولى قد تمر، لكن الكذبة الثانية ما تمر. تصرفهم السابق وجاءوا على قميصه بدم كذب ووالدهم يعرف أنهم كذبوا، لم يكن من السهل أن يأخذوه، فرفض والدهم مع أنهم جاءوه بهذه العبارات. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا الدليل كما قلت لكم. فكلمة منع من الكيل أي صدر القرار بأننا لم نقتل بعد اليوم، لا أنه منع في الماضي، ولكن عبروا في الماضي تأكيد على أن الأمر لا رجعة فيه، لأن يوسف قال فلا كيلكم عندي ولا تقربون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، والله ما كذبنا، ما لنا هدف، ما لنا مصلحة، خذ هذه بضاعة ردت إلينا. بدأوا يعددون له، ونمر أهلنا ونحفظ أخانا، كرروا الحفظ مرة ثانية، ونزداد كيل بعير، لأنه بيعطي كل واحد بعير، ذلك كيل يسير، فرصة يا والدنا. الآن أمام قضايا حقيقية. لما رأى الأمر المسألة اتضح أن ليس لهم قصد وليس لهم غرض، وجاءوا بالأدلة والثوابت فأذن لهم وسمح لهم، لكن لم يسمح لهم ببساطة. لما أخذوا يوسف لم يشترط عليهم ولم يأخذ منهم عهود ولا مواثيق. الآن انظروا، رفض أول الأمر، وبعد الإثباتات وبعد هذه البراهين قال لن أرسلها معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. سبحان الله يا أخوان يا أحبتي، قارنوا بين الموقفين، بين أخذ يوسف وأخذ بنيامين. لأن أخذ يوسف مع أنهم لاحظوا مع أنهم في أخذ يوسف كانت مؤامرة ومكر كما قال الله جل وعلا وما كنت لهم يمكرون إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، بينما هنا كانوا صادقين، ما لهم غرض، ما نبغي، والله ما لنا هدف، صادقين. ومع ذلك انظر هنا بسهولة أعطاهم يوسف، ولكن هنا لا، لأنهم هم الذين أساءوا إلى تاريخهم وإلى أنفسهم. فهذا أيها الأحبة انتبهوا، وبالذات أقول لك الأمم أجمعت، ما رأيت الأمم أجمعت على شيء مثل إجماعها على الكذب وتحريم الكذب، وما شد من العالم كله إلا الرافضة. حتى اليهود والنصارى يستقبحون الكذب. الوحيدون على مدار التاريخ الذين الكذب عندهم عبادة هم الرافضة، باسم التقية أو باسم آخر. سبحان الله، انظروا إلى هؤلاء. اليهود يكذبون صح، لكنهم يكذبون وهم يشعرون بالإثم لأنهم كذبوا، لكن الرافضة يكذبون يرون ويدعون ويصونهم يتقربون إلى هذا الأمر. وهذه فائدة استثنائية. الأمم كلها تجمع على رفض الكذب، تجمع على رفض الكذب، حتى في عالم الحشرات كما ذكر ابن القيم، وتذكرون قصة النملة والذي حدث لها. وفي أمريكا عندما حاكموا كلينتون لم يحاكموا الرئيس الأمريكي على أساس أنه وقع مع امرأة، الله المستعان، في أمريكا يحاكمون على أنه وقع مع امرأة، لا، بس لأنه كذب عليهم. وعندما أسقطوا نيكسون في السبعينات ميلادي والتسعينات الهجري أسقطوه، لا لأنه كذب عليهم وتجسس، وهو نوع من الكذب التجسس، فأسقطوه كما تعلمون ولم يكمل ولايته الثانية. الكذب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أيسرق المؤمن؟ قال لا. قال نعم. قال يكذب؟ قال لا. لاحظتم كيف؟ لا. ولذلك حتى في رواية الحديث لو عهد على راوي أنه كذب ما قبلت كل أحاديث. الكذب خصلة دميمة. فلما كذبوا على أبيهم في المرة الأولى ما كان من السهولة أن يصدقهم. فلينتبه لخطورة جانب الكذب، لأننا نتساهل فيه ونتوسع في باب الكذب وفي باب المعاريض وفي باب التورية، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما في حديث مسعود رضي الله عنه. فإذا كانوا أمام مشكلة مع أبيهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وحسبنا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا. يا أخوان مشهد، مشهد فعلا غير عادي. بين من؟ بين أعداء، بين أب وأبنائه، وهم السبب في ذلك، فأعطاهم إياه. ولكن لاحظوا ومع كل هذه الشدة اسمعوا هذا الاستثناء الذي مر ولم ننتبه له. فلما قال لن أرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به، سكت استثناء إلا أن يحاط بكم. إذا أحيط بكم حدث أمر خارج عنكم فأنا لا ألومكم. ما أحوجنا إلى الاستثناء في موضعه؟ أحيانا نغفل في هذا الجانب. فيعقوب عليه السلام مع شدة تحرجه وعدم إعطائه احتاط واستثنى إلا أن يحاط بكم، أنا هنا لا ألومكم. فأما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم بعد ذلك بدأت عاطفة الأبوة ترجع ثانية، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا قال العلماء فيها. لماذا قال لأبناء كان عددهم 11 واحد، أبناء رجل واحد، خاف عليهم من العين فاتخذ السبب. وهذا درس إيماني مهم جدا أنبه إليه الأخوة. يقول العلماء أن الإنسان إذا أرسل أولاده أو أحد إلى شيء قد يخشى عليهم من الهلكة، من الحكمة ألا يرسلهم جميعا. مثلا لو أحد منكم سافر إلى الغربية والشرقية عند البحر وأراد أن يركب البحر، قالوا من المصلحة والحكمة لا يركب هو أولاده جميعا في مركب واحد، لأنه يعني ربما يحدث يغرق فيذهبون جميعا. قالوا وأخطر منه لو بقي هو وما ركب معهم وزوجته وركب الأولاد، يكون أشد، وإلا لو ماتوا جميعا قد يكون إن شاء الله لهم أجر الشهادة، يكون شديد على النفس وسيبدأ طول حياته. أنا أخطأت لو ما أركبتهم جميعا. يا أخي الكريم بدل ما تأخذ ساعة في 200 ريال خذ ساعتين في 400 ريال، ركب نصفهم في ساعة وركب نصف الثاني في ساعة، فإن حدث شيء على الأقل أهدأ شوي، لا تضع البيض في سلة واحدة. هذا من هذا الأمر، وما أغني عنكم من الله من شيء، وارد حتى أي أمر يحدث. فحقيقة هذا المشهد أحيانا تلاحظون في بعض السيارات، يقول لك هلكت عائلة كاملة بحادث سيارة فيها جمس الأب وأولاده جميعا، والسيارات محل حوادث وخطورة. إذا استطاع الإنسان ولا يكلف عليه أن يضع في سيارتين فهو أولى له، إذا استطاع بدون مشقة. النفس البشرية لازم أن تراعى. هذا يعقوب، وهو يعقوب وهو نبي من أنبياء الله عليه السلام، ومع ذلك حاجة في نفس يعقوب قضاها وأثنى الله عليه. أن تراعي الأمور النفسية، وهذا باب بالمناسبة موضوع الأمور النفسية في سورة يوسف. قلت لأحد الأساتذة قبل يومين أستاذ في علم النفس، قلت له إذا كان عندك أحد الطلاب يريد يسجل رسالة ماجستير فقط في القضايا النفسية في سورة يوسف أنا مستعد أعطيه الموضوع، رسالة كاملة فقط في القضايا النفسية في سورة يوسف فقط. عجيبة والله يا أخوان، منها هذه القضية، قضية نفسية. وما أغني عنكم من الله شيء، وقال الله سبحانه وتعالى عبر عن حاجة في نفس يعقوب، في نفس قضاها بس خلاص، يعني أدى ما عليه، أدى ما عليه حتى لا يلوم نفسه. وهذا باب مهم جدا في الأخذ بالاحتياط. ويا أخي الكريم لا تغلب نفسك على أمور لا تستطيعها. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه درة ذهب قطعة، قال يا رسول الله أنا أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، فانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من الجانب الآخر فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من الجانب الثالث فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بها، رماه بها. قال الراوي لو أصابته لشجته. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بكل ما عنده ثم بعد ذلك يقول يا ليت تركت شيئا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كعب بن مالك لما فرح في قوة اللحظة الحاضرة وقال يا رسول الله أرى من شكر نعمة الله علي أن أخرج من مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك. لا احتر، ما كل الناس كأبي بكر وعمر، وهو عمر رضي الله عنه هذا أمر عظيم، قال هذه اليوم سأسبق أبو بكر، سأفعل فعل ما يستطيع أبو بكر. فجاء بنص ماله، نص المال سهل، الناس عليهم 2.5% في السنة وما يخرجون الزكاة، ما يخرجون الزكاة وهم عندهم مليارات، والله بالمليارات. يقول لي واحد قال شوف فلان، قلت نعم، قال لو أخرج زكاته لأخرج 70 مليون سنويا، 70 مليون لو أخرج الزكاة، وما يخرجون أثناء نصف. عمر قال سآتي في نصف المال، شطر المال، ما هي لحظات اللي يأتي أبو بكر بكل المال، ما كل الناس كأبي بكر. فلذلك الإنسان يرفق شوي، أحيانا تأتيك حالة عاطفة أو اندفاع أو تسمع لك موعظة، ارفق شوي، لا تخرج كل ما عندك، ارفق بنفسك. هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لقوة إيمانه ما بات ليلة عنده دينار، وإن كان يأخذ لأهله مقدار سنة وطعام نفقة سنة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا درس إيماني عجيب جدا في هذه السورة، وهو قضايا العين وإثبات العين وأنها تقع، وهذا لا أريد أدخل فيه لأنه معروف لديكم وكيف تعالج العين، لكن خاف على أولاده من العين فاتخذ هذه الوسيلة، وهي وسيلة مشروعة، وهي في الباب الذي ذكرت لكم قبل عدة دروس، الأخذ بالأسباب. سبحان الله، هذه السورة مليئة من أولها إلى آخرها في الأخذ بالأسباب. ولذلك الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من الإيمان، بل هو من أعظم التوكل على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الأسباب قوة، فإذا نزع منها قوتها لا قيمة لها. وقلنا يا نار كوري بردا وسلاما على إبراهيم، قال العلماء لولا أن الله قال وسلاما لجمدت، لو قال يا نار كوري بردا ولم يقل وسلاما لأصبح جمدت إبراهيم تنفيذا لأمر الله، هذه النار تجمد إبراهيم عليه السلام، لكن قال وسلاما يعني برد ما يضره. هذه النار التي تطمح عليها وتحرق ويعذب بها الناس، إذا سالب الله من قوة الإحراق أصبحت برد وسلام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في الأسباب القوة، ولذلك من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا قالوا فقد أشرك، لأنه جعل لشيء قوة لم يجعلها الله جل وعلا. مثل يذهب للساحرة أو للكهان أو غيرهم وهم لا يملكون شيء، فقد جعل سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب، هذا باب خطير. إذن نحن نعمل بالأسباب المشروعة، فيعقوب عليه السلام أخذ بالسبب المشروع فأوصى أولاده هذه الوصية ونفذوا أيضا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم التزموا تماما، ما كانوا يغنى عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهو نبي من أنبياء الله وما يتصرف إلا وفق الوحي، ولكن لله حكمة لما أخفى عنه قصة يوسف لحكمة يعلمها جل وعلا. وحتى الأنبياء قد يطلعهم الله تعالى على بعض الغيب وقد لا يطلعهم، كما في سورة الجن، إلا من ارتضى من رسول كما قال الله جل وعلا، إلا من ارتضى من رسول، فقد يطلع الله على بعض الغيب، وليس كل الغيب يطلع عليه الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلع الله على كل الغيب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم عن حالة ابنه. صحيح فهم من الرؤيا أنه حي ولذلك لم ينقطع أمله، لكن لا يعلم أين هو ومكانه وحاله، لا يعلم عن ذلك شيء لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. هذه مرحلة جديدة، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون. لما دخلوا لا بد يحتال مرة أخرى حتى يجلس مع بنيامين وحده، لأنه سيخبره في القضية وسيأخذ من الأخبار وسيعلمه وسيخبره بماذا سيفعل حتى لا يفاجأ في قصة الصواع. هذا ما يستطيع يقول عند خانة. ذكر المفسرون كلام كثير، بعضها إسرائيليات، أنه جلس وكل واحد قال لجلس مع أخي، فجلس يبكي وقال يا ليت أخي موجود، ثم قال أنا أخوك. هذا كلام ما في دليل عليه، ولذلك أقول كونوا على حذر وأنتم تقرؤون تفسير سورة يوسف وغيرها من الإسرائيليات. وسبحان الله اليوم وقفت مع آية وإن شاء الله أؤكد عليها غدا، أعطتني قاعدة ذكرت لكم في أول السورة أنها أحسن القصص. آية هنا قالت تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا تلك من آيات الغيب نوحيها إليك، قال العلماء وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، قالوا هذه الآية من أقوى الأدلة على نفذ الإسرائيليات في سورة يوسف، أن قصة يوسف غيب لا يعلمها أحد إلا ما أوحى الله به، فما لم يأتي عن طريق الوحي فلا ننظر إليه، ولذلك سورة يوسف فيها غيبيات وفيها إسرائيليات وفيها معارضة للنصوص لا يلتفت إليها. هذه الآية من أقوى الردود على موضوع الإسرائيليات في سورة يوسف. المقصود كيف آوى إليها خاف؟ قالوا احتال عليهم بطريقة سهلة بحجة أن أخاهم أول مرة يأتي، يعني هذا تعليلات ليست خبر، تعليلات أن أول مرة يأتي هو سبقا أكرمهم، وبعدين هو طلبه طلب خاص، وليس من الصعوبة أن يجلس معه جلسة ويقول اسمحوا لي أنا أكرمه مزيد إكرام لأنه أول مرة يأتي حتى يخبره بما يشاء. وذكر العلماء فيها فائدة أن يا أخوة الكرام خاصة هذه الأيام نسمع كلام أحيانا غير منطقي وغير طبيعي، والصحف والإعلام أحيانا كأنه يملي علينا أشياء عجيبة، السر والعمل السري وغيره. من قال إن كل عمل سري باطل؟ يوسف عليه السلام هنا بينه وبين أخي ما علم أحد، ما علم عنه أحد، وجلس مع أخي ولم يعلم أخوانه، تناجوا بينهم. إذا كانت النجوى بالحق ما في شيء، متى تكون السرية؟ لما تكون نجوى بالباطل، لما تكون مؤامرة، لما تكون مكر، لما تكون ضد المصلحة العامة، لما تكون إفساد، هنا لا يكون لا يجوز العمل السري. أما موضوع إذا كان لمصلحة فلما خلصوا فلما استيأسوا من خلصوا نجيا، لازم يشاورون تعالوا نحل المشكلة، هذا العزيز رفض يعطينا أخونا ووالدنا الآن ينتظرنا، لا بد يتفقون على شيء نجيا، هذا لا حرج فيه، فقط هي لفتة. فاتفق مع أخي وقال اطمئن القصة كذا وكذا وإن شاء الله هذه لها خاتمة. فاطمأن أخوه وبدأ الفصل الجديد، بدأ فصل جديد وهو من آخر فصول هذه السورة. ولذلك قال لأخيه وأطلعه قالوا على الخطة التي سيعملها، لأنه لا بد يفعل هذا حتى لا يفاجأ أخوه أو يتخذ موقف يفاجئ الجميع. وقالوا من حكمة أن بنيامين كتم السر ولم يخبر إخوانه بشيء. هنا قال فلما جهزهم جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لاحظوا هناك قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، هنا قال فلما جهزهم جهازهم قال جعل السقاية في رحل أخيه. الضمائر كلها تدل على من؟ على يوسف، حتى ما يعلم أحد، حتى فتيانه، حتى الذين عنده، حتى المساعدين لا يريد يعلمون. هناك واضح النص صريح، وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، المسألة واسعة بس لا تخبرونهم. أما هنا لا يريد يطلع على الأمر أحد حتى يمشي مضبوط وحتى تنفذ الخطة كما أمره الله جل وعلا. وحتى الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، هنا فلما جهزهم جهازهم جعل السقاية في رحلهم ثم أذن مؤذن نكرة ما يدعم القضية أيتها العير إنكم لسارقون، لأنه لو كان يعلم أن يوسف هو الذي وضعها ما يجوز يتهمهم بالسرقة. لكن قيل له أن يوسف فقد صواعه، فطبيعي أطلق هذا الإطلاق، ما دام فقد الملك الصواع معناه سرق، فأطلق هذا الإطلاق. فانتبهوا، فالفرق بين عبارة يوسف التي ستأتي فيما بعد قال معاذ الله أم نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال من سرق، بينما هنا المؤذن قال فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، لأن المؤذن ما يدري وما يعلم عن القصة وما يعلم أن يوسف الذي وضعها، لأن يوسف هو الذي وضعها بيده دون أن يعلم أحد. فهذا فرق دقيق، وكي استعينوا على قواضائح حوائجكم بالكتمان، حديث فيه مقال ولكن بعض العلماء صحح هذا الحديث وفيه رسالة كاملة في هذا الحديث ووصل إلى درجة الحسن والله أعلم. فلا شك أن الكتمان والاستعانة على قواضائح الحوائج المشروعة مشروع في الكتمان، هكذا فعل يوسف. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ما أدري الوقت وجد يا شيخ. فبعد ذلك بدأ فصل جديد، لاحظوا دليل على سلامة موقفهم، أذن أيتها العير إنكم لسارقون فأقبلوا عنهم قالوا ماذا تفقدون، لاحظوا أقبلوا، لاحظوا العبارة، هم براء لم يسرقوا يقين، انتبهوا هذه اللفتة، لأنهم براء لأنهم واثقون أنهم لم يسرقوا أقبلوا عليهم. السارق ما يقبل يهرب، السارق يهرب. يحدثنا أحد الإخوان يقول في أحد المطارات يقول جاءنا شاب شخص مر من عند الجمارك، يقول فتشناه ومشى، يقول ما أحد من زملائنا لما مشى خطوات في المطار صاح بأعلى صوته ينادي زميل لنا بعيد يا فلان، يقول سبحان الله وافق اسمه اسم هذا الشخص، فيقول فصرخ وهرب. فيقول قلنا أغلقوا باب المطار، فأغلقوا الباب فجاءوا به فإذا معه مخدرات، مع أنه ما كان مقصود، اللي في قلبه شيء يهرب. يقول نحن انتهى من عندنا، مشى من عند الجمارك، ما اكتشفناه، يخفونه أحيانا في قضايا عجيبة. يقول لأن زميلنا نادى زميل له يا فلان، يقول تصوروا نادوه يعني اكتشفوه فهرب، لما هرب عرفنا المسألة فيها شيء، فأغلقنا المطار وجئنا به ففتشناه تفتيش دقيق وجدنا معه مخدرات. هؤلاء أقبلوا عليهم، جاء فتعال ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذلك. قالوا صلاه، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ليست سيرتنا السرقة. لاحظتم كيف لما يكون إنسان بريء؟ والله يا أخوان سبحان الله، ولذلك في مثل عام يقول لي في بطن ريح ما يستريح، لكن اللي موقفه سليم ما عليك، ما يصح إلا الصحيح. يوسف لما اتهم بعرضه وهو سليم ما ضره وظهرت براءته. بالنسبة لهؤلاء لأنهم هذه المرة فعلا كانوا صادقين، ما لهم علاقة وليسوا سارقين وما قصدوا شيء، كان موقفهم قوي غير موقفهم لما كانوا مع أبيهم. لما جاءوا لأبيهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترزق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ليش قدمتوا؟ ليش وما أنت بمؤمن لنا؟ أبوكم ما قال شيء إلى الآن، معناه في بطونهم شيء، عندهم مشكلة الآن. توهم الآن يعطون أبوهم الخبر، جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، ما تصدق. ليش ما نصدق؟ في مشكلة، اصبروا شوفوا أبوك يصدق ولا ما يصدق. ولذلك اللي في بطن شيء ما لا بتطلع. يقول حذيفة رضي الله عنه ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه. ولذلك في أسلوب التحقيق أحيانا ينظرون إلى الوجه، ينظرون إلى حركة الإنسان، ينظرون إلى عباراته ويكتشفون الجريمة. هذه المرة في قصة يوسف واضح عليهم، كاد المريب أن يقول خذوني، بل قال خذوني، فعلى طول أبوهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، واضح القضية مفبركة. وجاءوا عشاء تأخروا شوي، بالعادة يأتون المغرب مع المغرب في الغنم، هالمرة تأخروا حتى إذا بكوا ما يظهر الأمر. جاءوا أباهم عشاء يبكون حتى يخفون بعض تصرفاته، أما الآن في النهار واضح، تالله لقد علمتم ما جئنا لنستبدل وما كنا سارقين، وهم صادقون هنا لأنهم واثقين أنهم لم يفعلوا شيء. أقول بعد ذلك بعد أن أثبتوا وموقفهم كان فعلا موقف المطمئن الواثق لأنهم فعلا لم يفعلوا شيء ولم يعلموا، جاء الحوار فما جزاؤهم كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤهم وجد في رحله، هكذا كان شريعتهم خلاف شريعة الملك. شريعة في مصر كان أن السارق يغرم ثم يطلق، أما في شريعتهم أن جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجي الظالمين. هذه شريعتنا وهي شريعة إلهية يحكم بها يعقوب عليه السلام. وقالوا أراد لشيء يريده الله، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم أيضا أكثر اطمئنان إبعاد أي شبهة وأن المسألة مخططة ومرتبة، ولذلك بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لاحظوا الشاهد شاهد شاهد من أهلها، أول ما حكم لصالح المرأة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بدأ بصالحها مع أنها الرواية النهاية لصالح يوسف، هنا أيضا ما بدأ، وهذه حكمة لأنه مباشرة لو قصد. ولاحظ بعد أيضا أن الذي كان يفتش الآن قال حتى هو يوسف لو قصد مباشرة لفت نظر سبحان، ليش هم عشرة 11 واحد لماذا قصد؟ معناه عنده خبر. فبدأ بوعيته إبعاد لأي شبهة قبل وعاء أخي، ثم استخرجها من وعاء أخي، كل الضمائر على يوسف. خلاص الآن أصبحوا أمام موقف محرج جدا، فلذلك من شدة الانفعال هنا اللحظة الاستغراق في اللحظة الحاضرة أطلقوا عبارة ما كان ينبغي أن يقولوها. هنا فرق بين يوسف وبينهم، استغرقتهم اللحظة الحاضرة، فقالوا إن يسرق من قوة ردة الفعل إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هم يشيرون إلى يوسف في روايات إسرائيلية أنه سرق، والصحيح قالوا أنه لم يسرق يوسف، لكن هذه كانت إما إشاعات أو وضع أيضا من أجل أخذه من عمته على خلاف الروايات، لكن الصحيح أنه لم يسرق. قال العلماء هنا يعني هذا خطأ من هؤلاء، واتهامهم ليوسف في هذه السرقة وخاصة أنها إشاعة، ثم جاء سؤال: هل الجريمة تتوارث؟ صحيح أنها لا تتوارث الجريمة. نعم المجتمع قد يشيع في شيء للجميع، أما أن يقال لأنه يسرى فقد سرق أخ له من قبل هذا غير صحيح. ما كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا خطأ آخر وقعوا فيه هنا يوسف وهو العزيز، هذا الذي لم تستغرق له. انتبه الفرق بين الاثنين، لم تستغرق اللحظة الحاضرة. وجاء حلم يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنتم تتهموني الآن بأني سرقت، وهي قضية إشاعة وتهمة، بينما أنتم سرقتم أخاكم من أبيكم. أين الذي سرق حقيقة؟ من الذي سرق حقيقة؟ ومع ذلك يا أخوان ما قال وهو عزيز مصر وهو في الموقف الأقوى، ما قالها لفظا. لماذا؟ حتى لا يحرج إخوانه، حتى لا يسيء إليهم، حتى لا يجرح مشاعرهم، وحتى أيضا تمشي القصة كما ينبغي. سبحان الله، لكنه كظم غيظة فأسرها يوسف في نفسه، يعني بلعها وقالها في نفسه ولا يؤاخذ بها. هنا والله العقل، وهنا الحكمة، وهنا العفو، وهنا الصفح، وهنا ليس الشديد بالسرعة كما يقول صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وهكذا ثبت كما قلت لكم أيضا نجاح يوسف في الصبر الاختياري، هذا صبر اختياري، ولا يستطيع مباشرة أن يقودهم إلى السجن، يستطيع تعالى يعني ما اكتفيتم بالقضايا السابقة لا تزالون تلاحقون يوسف في إشاعات، لا هو ما يتصرف لمصلحة نفسه. سبحان الله، ما أحوجنا إلى هذه السيرة العجيبة في هذا الأمر. قالوا يسرق فقد سرق أخ له، فأسره يوسف في نفسه قال أنتم شر المكان، أبدا ما انتهى الأمر، والله أعلم بما تصفون، دعها. فقال عاد بدأت الآن، صحوا انتبهوا يا أيها العزيز، إن لاحظوا العبارات، لاحظوا تفلق الحجر، إن له أبا شيخا كبيرا، بعدين تعال نعطيك رهينة فخذ أحضر مكانه، ثم دغدغ مشاعره إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، هل لان يوسف؟ هل تعاطف معه؟ لا، لأن المصلحة أكبر من العاطفة هنا، مع أن كلمات وهذه المقدمة ليست والله سهلة، ليست سهلة يا أخوان. أب ذكروا في أبيه شيخ كبير متعب، بعدين نعطيك رهينة ثم أنت من المحسنين، أعطنا هذا الرجل، معاذ الله. هنا أتي القرار، العواطف لا مكان هنا، العاطف تنفع في مجال ولا تنفع فيها، أن نأخذ ثم انظر عبارته، إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال إلا من سرق، لأنه يعرف أن أخاه لم يسرق، إن إذا لظالمون، ثم يئسوا منه، ما في داعي يضيعون الوقت، خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. استثناء عجيب مرة أخرى. هنا مرة أخرى دعونا نرجع قليلا، عندما خططوا لأخذ يوسف ماذا عللوا فيه؟ قالوا من أجل أن يخلو لكم وجه أبيكم، هذه العلة. هل خلى لهم وجه أبيهم؟ لا. يقولون إن الذي يقع في خطأ لا يرتاح، سبحان الله، يبقى غير مرتاح طول حياته حتى تنتهي هذه المشكلة. ولذلك أخوة يوسف أصبحت قضية أخذ يوسف تلاحقهم حتى آخر مشهد، فلا خلى لهم وجه أبيهم ولا والدهم ارتاح ولا هم ارتاحوا. إذا من الكسران في هذا الحس يا أخوان؟ ولذلك أقول النظر في مآلات الأمور، وقبل أن تتصرف أو تنطق بكلمة أو تعمل عمل انظر إلى مآلات الأمور، لأنك أحيانا قد تكون في وضع لا تستطيع أن تتخذ القرار الصحيح، وبعد فترة تنتبه أنك أخطأت. فهم أخوهم لما خلا قال هذه مشكلتكم، ويقال إنه هو الذي قال لهم في السابق لا تقتلوه، ألقوه في غيابة الجب، لتقته بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اختلف العلماء هل هو أو غيره، والقرآن لم يبين. هنا قال قائل منهم، وهنا قال أكبرهم، وقيل أنه أكبرهم سنا أو أنه هو رئيسهم، وقد يجتمع الأمران. ثم قال الله ما لوجه أذهب لأبي، ما لوجه يا أخوان، ترى زودناها، شوف أعطنا مواثيق، فرطنا في يوسف والآن نعطينا مواثيق، كيف أروح أقابل أبي؟ ما يمكن يقبل مني. لماذا ما يقبل منه مع أنه بريء، مع أنه قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ومع لا تقول ما لوجه نقاب، أنتم روحوا أجواب بكم، أما أنا أسمحوا لي والله ما أستطيع أرجع. إيه لأنهم فعلوا فعلها السابقة، وإلا ما كان. لماذا موقفهم ضعيف الآن؟ بسبب خطأهم السابق مع يوسف. راجعوا إلى أبيهم وانظروا إلى هذه المؤكدات يا أخوان، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. طبعا استثنوا، قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا، واستثناء في مكانه. وهم صحيح في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر أنه سرق، ما يلامون في هذه العبارة، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لما أعطيناك العهود والمواثيق ما كنا نتصور أن سيحدث هذا. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني التي مررنا فيها، والعير التي، يعني حتى العير، يعني أهل العير، وإنا لصادقون. يا أخوان انظروا إلى هذه المؤكدات، ومع ذلك ماذا قال أبوهم؟ قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا، نفس العبارة التي قالها، فصبر جميل، نفسها. ليش؟ لأن السيرة السابقة ليس من السهل أن تمحى، مع أنهم لاحظوا يا أحبة الكرام في هذا الموقف هم براء، هم صادقون فعلا، لم يفعلوا شيء بالنسبة لأخيهم، ومع ذلك لم يصدقهم أبوهم، وقال أنتم سويتم فعلتم. وما يلام في قول عليه السلام، ما يلام، لأن سابقتهم جعلتهم في موقع المتهم، لكنه لم يسئ إليهم. وهذا مرة أخرى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما أعجب هذا الرجل وهو نبي الله، هذا الصبر الجميل الذي ليس في عبارة ولا تشكي لأحد ولا إناب، بل يأتي الأعجب. ماذا قال؟ قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني، أكمل الآية، عسى الله أن يأتيني، ما قال بهما، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وأكدها جميعا كل الثلاثة. سبحان الله، حتى الثالث، قال حتى الثالث. أنا أتعجب من بعض الآباء الذي يخطئ ابنه خطأ يصير يطرده من البيت. جاءني واحد من الأخوان وقال لي أنا طردت ابني من البيت. قلت طيب ليش طردت من البيت؟ قال والله أخي أتعبني، ضعيف في الصلاة. قلت يصلي؟ قال يصلي أحيانا وأحيانا ما يصلي، لكن قلت يصلي في البيت؟ قال يصلي في البيت لكن أحيانا ما يصلي في المسجد. قلت لما طردت راح سكن في المسجد؟ هل أنت لما خرجت من البيت وطردته خلاص حبيت خذ غرفة في المسجد ما تفوته ولا صلاة؟ أبد، يمكن ما يصلي، يمكن ما يصلي. قلت يعقوب عليه السلام مع كل ما في قناعته مع ما فعلوه في يوسف، ويتهمهم الآن أنهم هم اللي فعلوها مع بنيامين، ويسأل الله أن يأتي بالثلاثة، بيوسف وبنيامين والثالث الذي جلس. العقل وبعد النظر والتصرف، ثم لم يسئ إلى واحد منهم، ولم يطرد واحد منهم، ولم يتكلم على واحد منهم. وين، أين نحن يا أخوان، أين نحن؟ قلت نوح عليه السلام وهم في سفينة الآن، يقول يا ابن اركب معنا. صحيح هو يدعوه للإسلام أنه لا يكون مع الكافرين، لكن يقول اركب معنا ونحن أبناؤنا مسلمون ونطردهم من بيوتنا. وبعض الناس يتصور أن هذه قوة، والله ليست قوة، والله إنه ضعف، والله إنه ضعف. نعم أنا أقول من حق الأب أن يؤدب ابنه، لكن ليس بهذه الطريقة التي يحدثها. ائتوني بشخص طرد ابنه فعلا ووجب النتيجة سليمة، إلا حالات استثنائية، أنا أعرف حالات لكنها نادرة شاذة لا يقاس عليها. نعم المجتمع قبل 50 سنة و40 سنة كان الرجل إذا أخرج ابنه من البيت ما يجد مكان، لا توجد فنادق ولا توجد استراحات، والناس ما شاء الله يتعاضدون، وإذا رأوا واحد يمشي في الشارع طرده أبوه مقتوه. لكن الآن يا أخي يخرجون الأبناء من البيوت في نساء السوق، الآن يأخذون أبناءنا من بين أيدينا ونروح نخرج أبناءنا نسلمهم لهم. إذا أخرجت ابنك من البيت أين يذهب؟ سيجد من يتلقفه، تجار المخدرات لهم أعاجيب، أصحاب السوء لهم أعاجيب، في المقاهي لهم عجب، فكيف تخرج ابنك؟ ممكن أن تؤذبه، ممكن، لكن ليس بهذه الطريقة. يا أخوة الكرام سبحان الله، نحتاج إلى هذه المواقف العجيبة مع الحالة التي فيها يعقوب عليه السلام. لا نقول أنه لم يطرد واحد منهم فقط، بل يسأل الله أن يرجع الثالث وهو مع المجموعة مع يوسف ومع بنيامين، ويؤكدها جميعا. ما أحوجنا إلى الرفق في تعاملنا مع أبنائنا،
وقد رأيت عجبا من كثير من الآباء وتصرفات مع أبنائهم. نعم قد يخطئ ابنك يا أخي الكريم، قد يقصر، أنا ما أقول لك دلل ابنك، لا، أنا ما أقول تساهل معه، لا، لكن هذا الأسلوب التربوي الذي يمارسه البعض غلط وخطأ. تحتاج إلى رفق مع الحزم، ترى الرفق لا يعارض الحزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا ذبحت ذبيحة فلي رح ذبيحة لحد شفرة ولا ذبح ذبيحة، حتى الذبح الله أمر بالإحسان في كل شيء، حتى الذبيحة وأن تذبحها رفق، اذبحها ما في مال لكن رفق، حتى الذبح. فكذلك ممكن تؤدب ابنك لكن أدبه برفق، ممكن أن تكون حازم لكن برفق، أما أن تجلس تجرحه تطلق لسانك في سبه في شتمه والله ما ينسى هذا، ما يندمل في قلبه. والقصص في هذا كثيرة، سيرة يعقوب عليه السلام في تعامله مع ابنائه لا في الأولى ولا في الثانية ما تغيرت، فصبر جميل، كل ما في الأمر قال سولت لكم أنفسكم، بعد قال أمرا نكرة، نكرة ما حدد شيء ولا يلام في الثانية لأن في الأولى صادق، فالثانية لا يلام لأن تاريخهم السابق هو الذي قاد إلى الثانية. أقول إننا أيها الأحبة بحاجة إلى هذه المواطن، ومع ذلك عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم تولى عنه وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هنا ملفت الصحيح في الآية بعد تدبر الآية والرجوع إلى كلام المفسرين، البعض قال إنه لما تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف ابيضت عيناه من الحزن، يعني عمي بصره. أنا تأملت الآيات ودرستها وتوصلت إلى أنه لا ارتباط بين آخر الآية وأول الآية. كيف؟ أن ابيضت عيني وذهب بصره لا يلزم أنه بعد مجيء خبر بنيامين، قد يكون قبل ذلك، لأن الواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا أبدا. قال فتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، خلاص. ثم حاله أنه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كاظم، لا يشكو لأحد إلا لله جل وعلا. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم تأتي المشكلة، قالوا: فالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هنا قضية نفسية، هم الآن حريصون على أنه من حيث لا يشعرون أنه ينتهي قصة يوسف، لكن لا يمكن أن تنتهي، لا يمكن أن تنتهي. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما للحسر وأعلم من الله ما لا تعلمون، دعوكم من اللوم، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه آخر آية. وقبل أن أختمها قارنوا أيها الأحبة بين هذه الآية، بين موقفهم هم ويأسهم وبين تفاؤل يعقوب وبين ما سيأتي غدا بدء المشهد الأخير، وما هي إلا لحظات. قارنوا بين مشهدين، مشهد اليأس: تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يأس تماما، ولكنه يعذهم ويقول: لا أنتم مخطئون في هذا، تحسسوا. في إشارة هنا، قال العلماء في قوله تعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، قالوا دليل على أنه كان يبحث عنه في السابق، لأن الإنسان ما قالوا لا تيأس إلا إذا بحث، لو كان لأول مرة يبحث ما قيل له لا تيأس، لكن معناه أنه كان يرسلهم في الماضي ويحاولون ولم يجدوا، قال ومع ذلك لا تيأسوا. فكلمة ولا تيأسوا من روح الله، ثم قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا أيضا وقت أخرى. وبالمناسبة وسمعتم مني هذا مرارا، وسبق ألقيت محاضرة كاملة في الموضوع وهي محاضرة الآلام محاضن الآمال وما أحوجنا إلى التفاؤل. هذه الأيام بالذات أسأل كثيرا عن هل أنت متفائل، قلت والله أنني متفائل، والله ليس خداع يا أخوان، مثل تفاؤل يعقوب، اسمحوا لي، قلت أنتم بعض الأخوان يأتوني أنا وأنتم مثل يعقوب وأبنائه متشائمون، هم يائسون قانطون وأبوهم يقول لا تيأس من روح الله، يعلم من الله ما لا تعلمون. صحيح يعقوب نبي ويعلم من الله ما لا نعلم، أما نحن إنما نأخذ بالسنن الإلهية والكونية، تفاؤل لا يقف عند حد مع الأحداث المريرة التي نعيشها ومع الأوضاع التي نمر بها ومع ما يحيط بأمتنا، بل أقول لكم والله إن هذه الأحداث تزيد من قناعتي وتفاؤلي بأمل مشرق بإذن الله، لأن الانتصار الحقيقي والتفاؤل الحقيقي هو الالتزام بمنهج الله وصدق الالتزام وسلامة المنهج والبعد عن أي انحراف إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء. ثم كما سيأتي في هذه السورة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا محمد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما عليك إلا البلاغ، ما لك علاقة في الناس. فإذا نحن عندما نقف نحن متفائلون، نعم متفائلون، والأمر يمشي إلى خير، والمهزوم من هزمته نفسه. وأسأل هؤلاء المتشائمين، إيش استفدتم من تشاؤمكم؟ والله لو لم يأتي من تشاؤمكم إلا أنكم آذيتم أنفسكم، لم يأتي من تشاؤمكم إلا أنكم فترتم في عملكم. بالعكس هذا التفاؤل يجعلك يا أخي الكريم، أقول لكم يا أحبة الكرام صدق ومحبة، تعمل 10 ساعات والله ما تكل ولا تمل، لأنك متفائل مشرق مرتاح، مثل التاجر الذي يرى الأرباح ما يمل، ليل قصير ونهار ما يصرف. يقولون بعض التجار الآن، أمس أحد التجار قال كم تعمل باليوم؟ قال كنت أعمل باليوم 16 ساعة أمس في مجلة قرأتها، الآن يقول قصرت شو، لكن ليش؟ قال بدأت الشركة وكان رأس مالها 2,000,000 وعندي موظفين، وغادرتها هو مديرها العام ورأس مال، وآخر عقد يقول وقعته بمليار وعدد الموظفين 10,000 خلال 14 سنة. هذا أمس قرأت مقابلة أمس، مع أنه بعد ليس هو صاحب الشركة، الشركة لابن عمه، لكن هو مديرها العام، يقول بدأتها بفردين ومليونين وغادرتها إلى عمل آخر، وآخر عقد وقعته بمليار، ولذلك كان يعمل 16 ساعة لأنه مرتاح، يشوف الدراهم يشوف الملايين. المتفائل يا أخي الكريم يعمل بعمل عجيب، أما المهزوم من هزمته نفسه المتشائم ييأس يقنط يتعب ينهك. فتفائلوا وأبشروا، وإن شاء الله لنا وقفة في آخر هذه السورة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فأبشروا وتفائلوا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الحالات التي تشاهدون وهذه الأوضاع التي تشاهدون في العالم الإسلامي وفي بلادنا، أبشروا مع مرارتها ومع تأثرنا النفسي والوجداني فيها، لكنها لا تدخلنا في اليأس، بل والله تدخلنا في التفاؤل والعمل الجاد والفرص المتاحة. ما أحوجنا إلى هذا. أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين وأن نتقبل منا ومنكم. والمشهد الأخير بإذن الله من السورة وفي هذه الدروس هو في الغد نكملها، ومع أنني سأضطر للإيجاز لأن أمامي غدا دروس عظيمة سواء في بقية القصة أو تعقيب الله جل وعلا عليها والخلاصة والدروس. لقد كان في قصصهم عبرة، هذا موعدكم في الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك بكم وفي أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفرج عن إخواننا المأسورين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.